سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، نستكمل بإذن الله تعالى الحديث عن قضية العلو وإثبات وصف العلو لرب العزة والجلال من خلال عدة معان نتطرق إليها اليوم. عقيدة أهل السنة والجماعة بالاستقراء مما ورد في الخبر الذي ورد في كتاب الله أو فيما صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم، يؤمنون بمعاني العلو، يعني ربنا سبحانه وتعالى فوق كل شيء، والجميع يؤمن بعلو الله عز وجل على خلقه، لكن يختلف في تحديد معاني العلو. فالسلف، والمقصود بالسلف كما علمنا في هذا الاصطلاح هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا التابعون وتابعو التابعين ومن سار على نهجهم حتى وقتنا، لكن في الاصطلاح اللي هم خير القرون، قرون الفاضلة، يؤمنون بثلاثة معاني للعلو. معاني العلو عند السلف الصالح ثلاث معاني لا بد لكل شخص أن يؤمن بها وأن يحفظ أدلتها أيضا. يعني في معاني ببساطة نحفظها في بداية المحاضرة ونبين الأثر الحقيقي في سلوك المسلم عندما يؤمن بهذه المعاني. يعني مش توحيد الصفات عبارة عن كلام وأمور يقول لك أمور اعتقادية ما لهاش علاقة بالسلوك أبدا، والله من وحد الله في هذه المعاني انعكس توحيده على حياته وأدرك حقيقة التوحيد عندما يعلم هذه المعاني وآثارها في نفس كل إنسان منا. أول هذه المعاني معاني العلو، أول هذه المعاني علو الذات والفوقية. يبقى أول معنى إيه؟ علو الذات والفوقية، والدليل عليه قول الله تبارك وتعالى الرحمن على العرش استوى. هو ده المعنى اللي أغلب الناس بيهرب منه ممن خالفوا طريقة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. المعنى الأول العلو، علو إيه؟ علو الذات والفوقية، والدليل قوله تعالى الرحمن على العرش استوى. المعنى الثاني علو الشأن، والدليل عليه قوله تعالى ليس كمثله شيء. يبقى الأول علو الذات الفوقية. احنا نقول الذات الفوقية لأن هم ساعة ما يسمعوا كلمة الذات بينزعجهم، واحنا عايزين نزعجهم فعلا. هو علو الفوقية، يقول لك لا أنا لا أؤمن بعلو الفوقية، وحنشوف الكلام، لأن طبعا عقيدة أهل السنة والجماعة بنصدق فيها خبر الله عز وجل، عقيدة مبنية على تصديق الخبر وتنفيذ الأمر. فربنا أخبرنا عن أشياء تدل على علو الذات والفوقية. يبقى أول معنى العلو علو الذات والفوقية، الدليل عليه إيه؟ قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى. الثاني علو الشأن، والدليل عليه قوله تعالى ليس كمثله شيء. المعنى الثالث علو القهر، والدليل عليه قوله تعالى وهو القاهر فوق عباده. يبقى ده المعنى الثالث علو القهر، والدليل عليه قوله تعالى هو القاهر فوق عباده. سنجول في هذه المعاني من خلال هذه المحاضرة من خلال الأدلة والردود والشبهات اللي جاءت حتى نستوعب المعاني بشكل يسمح لكل داع درسها أن يتكلم فيها بطلاقة ويعبر عما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله، ويعلم أنه متمسك بنفس النهج الذي كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. علو الفوقية ربنا سبحانه وتعالى قال في الرحمن العرش استوى. احنا اتكلمنا في المحاضرة الماضية على الجمع بين النصوص اللي فيها قول الله تعالى الرحمن العرش استوى أمنتم من في السماء، وقول الله عز وجل هو معكم أينما كنتم، وإننا فيش أي تعارض يذكر بين هذه النصوص. لكن لما نتكلم على علو الفوقية نجد أن أدلة كثيرة جدا وأكثر من أن تحصى في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. احنا هناخد أمثلة مثلا، يعني ستجد هذا في أغلب كتب العقائد سواء كان في معارج القبول أو في شرح العقيدة الطحوية أو في غيرها، يتحدثون عنها بالتفصيل. والفطرة نفسها مهيئة إلى طلب علو الله عز وجل، وإن يكون المعبود بحق فوق كل شيء. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يصرح بهذه الفوقية وعلو الفوقية بأداة من المعين الفوقية، فيقول يخافون ربهم من فوقه. شوف ازاي يقول لك يخافون ربهم من فوقه، هنا نص على الفوقية وتعيين الفوقية. وفي آية أخرى يقول وهو القاهر فوق عباده، هي صحيح دليل على علو القاهر، لكن أيضا دليل على الفوقية لرب العزة والجلال، وهو القاهر فوق إيه؟ عباد. فأنا أقول لك في علو فوقية، فواحد يقول لا فوقية إيه؟ مش ده كلام ربنا؟ المفروض أن نثبت ما أثبته الله لنفسه، القواعد اللي احنا درسناها بنطبقها، إثبات الصفات على مراد الله ورسوله، ونوحد الله قبل ذلك فيها فيما ثبت له من أوصاف الكمال، التوحيد ثم إيه؟ إثبات الصفات، ولا نسأل عن كيفية هذه الفوقية، الكف عن طلب الكوفية، الكف عن طلب الكيفية. نعم ما حيجي الكلام، نصبر بس شوية. الله علو الإيه؟ الفوق. يخافون ربهم من فوقهم هو القاهر فوق عباده. لما تجد آيات كثيرة جدا ربنا يصرح فيها بالعروج في كثير من خلقه تعرج إليه، زي ربنا يقول تعرج الملائكة والروح إليه من الله ذي المعارج. المعارج كلمة عروج بيبقى إلى أعلى، معلوم أن العروج بيبقى فين؟ إلى أعلى. الرسول صلى الله عليه وسلم في الإسراء والمعراج عرج به إلى السماوات العلى. طب عرج به إلى السماوات العلى إذا كان ربنا سبحانه وتعالى في كل مكان يبقى الفايدة أن يطلع في السماء، أخبرك إزاي؟ إذن ما صعد إلى السماوات إلا لأنه صعد إلى من فوق السماوات، إلى رب العزة والجلال، حتى وصل إلى سدرة المنتهى. والرسول صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، إلى أن قال فيعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم، فيسألهم ربهم بعد عروجهم. يبقى ده دليل على إيه؟ على إن ربنا سبحانه وتعالى فوق كل شيء، فوق عرشه كما قال الرحمن على العرش استوى. أيضا التصريح بصعود الأشياء إليه زي ما يقول إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، إنما هتقول لي العمل الصالح يرفعه، ربنا ليس على العرش، أمال يعني إيه كلمة يرفعه دي؟ يقول لك يعني يقبله. يا سلام، يعني ما فسرت أنت الرفع بالإيه؟ بالقبول، مع إن الآية واضحة جدا، والعمل الصالح يرفعه، ترفعه الملائكة، يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار، إلى أن يسألهم كيف تركتم عبادي؟ فبيسألهم عن أعمال العباد. إذن الرفع هو رفع حقيقي لما حملته الملائكة مما دونوه من أعمال العباد. أيضا التصريح برفع عيسى، ربنا سبحانه وتعالى قال بل رفعه الله إلي، إني متوفيك ورافعك إلي، ده دليل على علو الفوقية. فعلو الفوقية أدلته كثيرة جدا، حمد رب. أمثلة بس، التصريح بالعلو المطلق في اسم الله العلي، خليكم معاي، من أسماء الله عز وجل أسماء الحسنى العلي، ودائما يقترن بالعظيم وبالكبير وبالكريم، لا في اقتران العرش بالكريم، هنعرفها بعد شوي. اسم الله العلي، وعندنا كمان اسم الله الأعلى، سبح اسم ربك الأعلى، ودايما لما يرد اسم الأعلى هتلاقي ان الاسم الأعلى مقترن بذكر الاسم، وسبح اسم ربك الأعلى. طيب عندنا برضو اسم الله المتعال، ورد في القرآن في موضع واحد، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. لما درسنا أسماء الله الحسنى على اعتبار المعاني والدلالات وما ورد في كل اسم في اقترانه ببعض الأسماء دون بعض تبين، ودي الدراسة دي موجودة في كتاب أسماء الحسنى، إن اسم الله العلي دل على علو الفوقين، وهقول لكم ليه الوقت، واسم الله الأعلى دل على علو الشأن، واسم الله المتعال دل على علو الايه القهر. يعني دلوقتي ربنا له هذه الأسماء ثبتت نص صحيح، الأسماء اللي موجود في الأسماء المشهورة اسم الله العلي والمتعال، دي هتلاقيها في الأسماء اللي جمعها الوجود المسلم اللي مشهورة بقى لها جال في سنة، لكن ما فيش فيها اسم الله الأعلى، مع أن ربنا يقول سبح اسم ربك الأعلى. وحتى هم لما جم يفسروا العلي والمتعال فسروا بالأعلى، العلو الشأن او علو مكانه او علو منزله. طب علو الفوقيه يقول لك لا لا لا، لو اثبتت علو الفوقيه يبقى انت مشبه ومجسم، لو كان على العرش يبقى محمول، الى غير ذلك مما قال. لكن ربنا سبحانه وتعالى من اسمائه العلي والاعلى والمتعال، وهو العلي العظيم وهو العلي الكبير. ايضا في قول الله تبارك وتعالى عندما يصرح بنزول بعض خلقه من السماء الى الارض، فيقول مثلا تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. الكتاب هنا ليس من مخلوقات الله عز وجل، ولكن هو كلام الله صفة من صفاته. لكن لما يقول مثلا في قول الله تبارك وتعالى في سواء كان في وأنزلنا الحديد، إنزال الحديد ده معناه نزل من فوق، بس هو نزل من فوق على اعتبار ان هم بيقولوا ان الحديد نزل لانه صنع في خارج الكرة الأرضية، يعني مش ممكن الحديد يتصنع داخل الأرض، الحديد يتصنع فوق ونزل إلى الأرض، ازاي يتصنع احنا مش عارفين الكيفية، لكن بيقول التصريح بنزول بعض الأشياء سواء كانت من إضافة صفة الموصوف زي كلام الله عز وجل أو من إضافة مخلوق إلى خالق زي الحديد وغيرها. وربنا سبحانه وتعالى قال حتى في الآيات يا أخوانا، ناخد مثلا مثال بسيط، انتوا حافظين طبعا أول سورة طه، طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. أنزلنا يبقى جاي منين؟ من فوق. ولولا أنه نزل من أعلى ما يقولش أنزلنا، لو كان ربنا في كل مكان ما يقولش أنزلنا معايا أخوانا، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. تنزيلا تاني، تنزيل يبقى جاي من فوق، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. ثم قال بعدها الرحمن على العرش استوى، يبقى هو فوق عرشه وأنزل كلامه إلى بعض خلقه من أنبيائه ورسله. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، بشمل كل ما تحت العرش، له ما في السماوات بتمتد من السماء الأولى إلى العرش، لا مش السبعة بس، فوق السبعة ماء وفوق الماء العرش، فأعلى سماء العرش. مش قلنا الكلام ده المرة اللي فاتت؟ أي له ما في السماوات من الأولى للعرش، له ما في السماوات وما في الأرض، يعني ما على الأرض في هنا بمعنى على، وما بينهما اللي هو ما بين السماء وما بين الايه الارض، وما تحت الثرى يبقى ده اللي داخل الارض. يبقى اذا كل المخلوقات ابتداء من اسفل شيء في الارض الى سطح الارض الى ما بين السماء والارض الى السماوات السبع حتى تصل الى العرش، كل هذا ملك لرب العزه والجلال وهو فوق عرشه، لأنه قال في داخل الآيات الرحمن العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وبينهما ما تحت الثرى. ثم قال وإن تجهر بالقول فإنه إيه؟ يعلم السر وأخفى، ومن فوق عرش الكلام ده، يعني هو فوق عرش يعلم السر وإيه وأخفى. ثم بين علو شأنه في جميع أسمائه وأوصافه، وإحنا إن شاء الله ربنا يعيننا كده ونصل إلى المعلومة اللي عايز أقولها في الآخر في علو الشأن، سوف تجدون شيئا جميلا ورائعا في مسألة علو الشأن هذه. إن ربنا سبحانه وتعالى يقول إيه، الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، لأن قيام هذه المملكة كلها بيعود على توحيد الله في أسمائه وفي أوصافه. عبادة المخلوقات ووجود المخلوقات وتوحيد الربوبية وتوحيد العبادة، كل هذا ليعود العباد إلى رب العباد فيوحدونه في أسمائه وفي أوصافه. نرجع إلى موضوعنا أيضا، معاني العلو مثلا، إما مثلا ربنا سبحانه وتعالى يصرح باختصاص بعض الخلق عنده، كأن يقول مثلا إن الذين عند ربك دول إيه؟ الملائكة. إن الذين عند ربك وله من في السماوات والأرض ومن عنده. ومن عنده دول الملائكة عند الله عز وجل، ومقصودهم طبعا حملة العرش والطوافون حول حملة العرش والطوافون حول العرش وما شبه ذلك الملائكة في السماء. لكن هؤلاء عنده بخلاف ما في سائر المخلوقات. يعني يقول ايه له ان الذين عند ربك، ففرق بين من له عموما وبين من عنده. من له له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما ما تحت الثرى، لكن من عنده خصهم بالقرب اليه فهم عنده. زي ما يقول مثلا في الحديث الصحيح ان الله لما قضى الخلق كتب عنده فوق ايه عرشه ان رحمتي سبقت غضبي. يبقى معنى ذلك ان في بعض المخلوقات كما في اللوح مكتوب عند الله فوق العرش بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا العباد يرفعون أيديهم إلى رب العزة والجلال. طيب هم بيرفع أيديهم فيه إلى الله إلى أعلى، تجد الشخص تلقائيا يتوجه إلى إيه إلى أعلى. إن الله يستحي، والحديث صحيح، من عبد إذا رفع إليه يديه أن يردهما إيه صفرة. يبقى رفع يديه رفع يديه إلى رب العزة والجلال وإلى من فوق جميع الخلائق. هذا كله دليل على علو الفوقية، نص صريح فيما أخبر رب العزة والجلال. أنا قلت لكم المرة اللي فاتت عايزين بحث عن أوصاف العرش، حد جمعها ولا حد التزم بالمسألة؟ على فكرة الوقت فيه يعني بفضل الله دورة أخرى منعقدة الآن في عين شمس في القاهرة، وفي طلبة علم كتير، واحنا بنكلفهم بعمل ابحاث في كل محاضرة. وبس زيادة عليكم شوية في ايه، في ان الطالب لازم يعمل البحث بتاعه ويبعتهن بالبريد الالكتروني، يعني يكتبوا جاهزوا وبعتوا. اللي عايز يشارك منكم ما فيش اشكال برضو بعد اذن فضيلة الشيخ، على اعتبار ان احنا نرفع الهمة. اللي عنده فكرة يكتب البحث وبعته على البريد الالكتروني على الموقع، واحنا بنشوفه وبنعمل له ملف خاص بنشوف هو الطالب ده يعني ينفع ان هو يدرس ويجتهد ولا لا. فانا اتمنى ان يكون المستوى هنا مش اقل من المستوى هناك. تحرصوا في الحصول على هذه المعلومات، لك انت لان حفظ هذه المعلومات اللي بتيجي في المحاضرات انت لما تحفظها وتستوعبها يسهل عليك نقلها وحفظها بدقة، عشان ما تلخبطش، لان موضوع الاسماء والصفات وموضوع العقيدة عايز دقة في الفهم والتعبير. فهمت كويس تقدر تعبر انت كويس وما تغلطش في اختيار الالفاظ وفي انتقائها. نأتي ايضا الى ذكر بعض ما يتعلق باوصاف عرش الله عز وجل لكي نعلم ان العلو المقصود في المعنى الاول اللي هو علو ايه. طب قولوا لي بقى معاني العلو تاني. المعنى الاول علو الذات والفوقية، والدليل عليه قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى. طيب المعنى الثاني علو الشأن، والدليل عليه قوله ليس كمثل الشيء. والمعنى الثالث علو القهر، والدليل عليه وهو القاهر فوق عباده. طيب نيجي بقى مثلا في عرش الرحمن، ربنا سبحانه وتعالى يخص نفسه بإضافة العرش إليه، والعرش هو أفضل المخلوقات على الإطلاق عند رب العزة والجلال، وهو أول المخلوقات المعلومة لنا. يعني الرسول عليه السلام أفضل الخلق من هذا العالم. أما بالنسبة للتفضيل المطلق للأشياء في وجودها بالنسبة لرب العزة والجلال فربنا سبحانه وتعالى ذكر العرش. العرش، ولذلك أما نيجي نتكلم على قضية العرش نلاقي إن ربنا سبحانه وتعالى وصفه بأشياء عظيمة جدا. وصف العرش بأنه طبعا أكيد أنتم وصلتوا للمعلومة دي، وصف العرش بأنه عظيم. ها الدليل قول الله تبارك وتعالى فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. لاحظوا يا أخوانا وصف العرش هنا بالعظمة، وصف العرش بالعظمة لعظمة ذات العرش وعظمة أوصافه، وذكره الله عز وجل عند تولي العباد عن الاستجابة لرسله فقال لنبيه فإن تولوا. تولوا يعني إيه؟ أعرضوا عنك. الله يبارك فيك الشيخ بعد إذنك المرة هذه يطفها لنا، لو حد يستطيع أن يطفها لنا المرة. الله يبارك فيك. نتابع. بيقول فإن تولوا فقل حسبي الله، يعني هو كافين، إعرادكم لا يؤثر عليه بل يؤثر عليكم، فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت. ومن توكل على الله عز وجل، لأنه الذي سيبقى وغيره سيفنى بخلاف سائر الخلق، يعني الملوك من سائر الخلق لو أعرض العباد عنهم غيروه، ما فيش ولا ملك في الدنيا من الملوك اجتمع الخلق على تغييره إلا وغيروه، إلا ملك الملوك لو اجتمع العباد على أن يكفروا برب العباد هم اللي تغيروا. فقال نبيه فإن تولوا، تولوا يعني إيه؟ أعرضوا عنك ولا حد استجاب لك، فقل حسبي الله لا إله إلا هو، هو معبودي بحق الذي أعتمد عليه وألجأ إليه. ثم ذكر وصفين فقال وهو رب العرش الإيه؟ العظيم. فلما خص العرش؟ لأنه ملك على عرشه، استوى على هذا العرش بحيث إعراض الخلق يؤثر في الخلق ولا يؤثر في الملك، يعني تفهمها بقياس الأولى. إذا كان الملوك، وده الفرق بقى بين ملك وملك، ملك الدنيا إعراض الخلق يغيروه وربما يقتلوه وربما يفعلوا به الأفاعيل، والدنيا فيها آيات غنية عن الايه ان نذكرها وان نشير اليها، اللي كان في وقت من الاوقات الناس ترهبه وربما تموت من الرعب اذا غضب عليها، ربما يقتل مشنوقا او ما شابه ذلك، يعني تجد الامور عجب في سبحان الملك. ولذلك ملك الملك الدنيا ان لم يتعظ ويوحد ملك الملوك في اسمه الملك والمالك والمليك، ربنا بيجعله عبرة بعلو القهر. ما تنسوش دلوقتي احنا قلنا فيه ثلاث معاني، لان المعاني العلو دي المفروض تنعكس على سلوكنا، في عندنا علو الفوقية وعلو الايه الشأن وعلو القهر. فالله عز وجل وصف عرشه بالعظمة ووصف نفسه بالعظمة وسمى نفسه العظيم، فقال فإن تولوا فقل حسبي الله، يعني انتوا اللي هتتغيروا والضرر هيرجع اليهم، وإن تتولوا يستبدل إيه؟ قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. فيضيف العرش إلى نفسه لأنه استوى عليه، فهو ملك على عرشه لا يزول بإعراض خلقه بل هم الذين يتغيرون. كده نفهم لماذا خص الله عز وجل العرش بإضافة، ما هو يقول ورب الأرض العظيم وهو رب السماء العظيم، لكن هو قال وهو رب العرش الإيه؟ العظيم. ونفس الكلام ربنا سبحانه وتعالى يذكر في سورة المؤمنون يقول إيه؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. يعني لو واحد فكر إن ربنا سبحانه وتعالى أو الناس كلها فكرت إن ربنا خلق الخلق من غير ملك يحكمهم ومن غير إله يجب عليهم أن يعبدوه ويوحدوه، أبدا ما خلقهم على هذا، فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا ترجعون. فتعالى فتعالى الله الملك الحق، فذكر الملك، والملك بيستوي على إيه؟ على عرشه، ولا بيستولى على عرشه؟ بيستوي على عرشه. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الإيه؟ الكريم. فوصف العرش بالكرم، العرش وصفه بالكرم أصل الكرم من السعة، يعني مول واحد كريم، انتوا عارفين كلمة كريم جاية منين؟ جاية من السعة، يعني عنده سعة في الإكرام. يعني ما جيبش واحد مثلا، واحد الشيخ عادل يقول والله عايزين واحد يضيف الشيخ فلان الفلاني، فأجيب واحد معدم فقير ما يقدرش يقوم بالواجب، مع انه ممكن يكون عنده كرم في اخلاقي ونبل في اخلاقي وما شابه ذلك، لكن في الماده لا. فلازم اشوف واحد كريم، لازم يكون عنده الاول سعه ماديه او سعه في المسكن او ما شابه ذلك لكي يكون باكرامه. فاصل الكرم جاي منين؟ من السعه. فوصف العرش بانه كريم لانه وسع جميع المخلوقات، وهذا وصف العرش من جهه ان الكرسي الذي وسع السماوات والارض في العرش كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلات من الأرض، زي ما ذكر عبد الله بن عباس قال ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلات من الأرض. وإحنا هنقول بعد شوية إيه الفرق بين الكرسي وبين الإيه وبين العرش، هيجي الكلام بعد شوية، أو خلينا نذكرها بالمرة. يعني في الفرق بين الكرسي والعرش نجد شيء عجيب يا أخواننا في هذه المسألة، لأن هم بيتكلموا الشبهة الوحيدة اللي عاملة لهم إشكال ساعة ما تكلم واحد يقول ربنا على العرش يوم يقول لك استنى يا شيخ عرش ايه اللي بتكلمه عنه؟ ربنا سبحانه وتعالى في كل مكان وماش على العرش، على العرش استولى، نقول كده وده العقل اللي يقبل. طب ايه هو العقل بقى اللي بتكلم عنه؟ يقول لك تعب انا هكلمك الارض كروية، ماشي يا عم الارض كروية مش كده؟ طيب فالجهة التي فوق بالنسبة الينا هي تحت بالنسبة لإيه؟ للجانب الاخر من الكرة الارضية. خلي بالك، يعني هو بيقول لك السماء دلوقتي مش محوط الارض؟ اه محوط الارض. طيب اللي واقف فوق في النصف العلوي من الكرة الارضية السماء فوق، طب والنصف الثاني؟ النصف بالنسبة لي يعني السماء فوق، طب النص الثاني بالنسبة لي يعتبر تحت؟ اقول بالنسبة لك السماء فوقك، انما انت بتبص تحت رجليه. اللي واقف هناك في الناحية الثانية برضه شايف السماء فوق، صح ولا لا؟ لكن انت بقى دلوقتي عايز تشوف اللي فوقك واللي تحتك، اللي تحتك انت لا تعرف عن اللي فوقك حاجة ولا تعرف عن اللي تحتك حاجة. ليه بقى؟ نرد عليه ونقول ان هو متخيل ان السماء الدنيا هي هذه السماء الزرقاء اللي موجودة من سقوط الضوء على انتشار ذرات الهواء في الطبقات العليا. يظن ان هذه السماء الدنيا هذه هي كيفيتها، لكن السماء الدنيا اذا خرج الانسان عن حدود السماء اللي هو بمعنى الطبقة اللي بيسموها الطبقات العليا اللي بيخرج منها من نطاق الجاذبية الارضية، ودي طبقة يعني ارتفاعها مش كبير مش كده برضو يا اخوانا، يعني حوالي كم كيلو محسوبة، يعني 200 كيلو ولا مش انا مش ذاكر بدقة كم كيلو بالضبط، اخوانا يعرفوا الكلام ده. لكن هو مجرد ما يخرج منها، طب اسمع كده بقى، السماء الدنيا ربنا بيقول بقى إنا زينا السماء الدنيا ها بزينة ايه؟ الكواكب. فيش كواكب في الطبقة الزرقاء دي؟ انتم معانا مش معايا في النقطة دي؟ الكواكب كلها بعد ما تخرج من هذه الطبقة، يعني اي المحطة الفضائية اللي عاملينها اول ما بيطلع هناك في المحطة اللي هناك بعيد عن بينفصل عن الجاذبية الارضية وفي محطة فيها مدار ثابت بيدور فيها الاقمار الصناعية وكده يعني. لكن بقية الكواكب المقصود بالكواكب النجوم، عد النجوم بقى، انت اول ما بتطلع ما بتعرفش بعد مسافي بعد مكاني ولا بعد زماني بالنسبه لك، غير انك تقيس المكان بالبعد عن سطح الارض، يقول لك انا على بعد كام الف كيلو من سطح الارض، لكن يعرف يقول هناك خط طول وخط عرض او ارتفاع عن سطح الارض؟ ما يعرفش يعملها دي. ليه؟ لان انفصل عن مقاييس المكان اللي بتحكمنا هنا، صح ولا لا يا اخوانا؟ فربنا وإن زينا السماء الدنيا بزينة، اذا كانت الارض كما قالوا عباره عن زيتونه او بيضه معلقه في الهواء سبحان الخالق، فانت لما تنفصل عن نطاق السماء الدنيا تجد عالم ملوش اول ولا اخر. ربنا سبحانه وتعالى يقول فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظيم. النجوم ديت اللي ملهاش اول ولا اخر، ولا هم عارفين يعدوها ولا عارفين يقولوا المجموعه الشمسيه والشمس بتلف ولا ما بتلفش، والدنيا عالم تاني سبحان الملك. كل ده في نطاق السماء الدنيا، لان ربنا قال انا زينا السماء الدنيا بزينه الكواكب، كل ده تحت السماء الدنيا. لكن هو متخيل السماء على اساس طبقه انعكاس ضوء الشمس على هذا، لا ده امر غيبي خارج عن نطاق. انا اؤمن بان السماء الدنيا صحيح فوقنا وموجود، وفي الليل ما بيظهرش غير النجوم والكواكب، لكن دلوقتي لما نيجي نتكلم على النجوم والكواكب بالنسبة لاتساعها ومساحتها شيء يخرج عن أن تقول بقى حكاية الجهة وتجيب لي قياس التمثيل كأن في شخص قاعد تطبع عليه هنا في الأرض وتقول لي لو كان فوق إزاي يبقى اللي موجود فوق يبقى موجود تحت؟ سبحان الله. وبعدين العالم ده كله يا أخي بالنسبة للحق سبحانه وتعالى، الكرسي زي ما قلت هو موضع القدمين، الكرسي موضع القدمين، ده تعريفه في اللغة. ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر فئة الكرسي سميت آية الكرسي نظرا للكرسي اللي ورد النص عليه فيه، بيقول واسع كرسيه السماوات والأرض. وأظن قلت لكم لماذا نص الحق سبحانه وتعالى على ذكر الكرسي ولم يذكر العرش؟ لأن الكرسي غير العرش بنص الحديث عبد الله بن عباس، أو الحديث اللي ورد حديث أبي ذر ورد عند أبي داود وصححه الشيخ الألباني، بيقول إيه؟ ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهرانيه ثلاث من الأرض. يبقى في فرق بين الكرسي وبين الإيه؟ العرش بنص الحديث. فلو جه واحد يقول لك إيه كرسيه عرش، لا الكرسي غير العرش، والكمال في ان يذكر الكرسي ولا يذكر العرش، لان كان ممكن يقول لك اذا كان العرش اعظم المخلوقات، يعني عرش ربنا سبحانه وتعالى وصفه بانه عظيم وانه كريم وانه مجيد رفيع ذو العرش المجيد فعال لما يروي، انه اثقل المخلوقات وزنا عند الله عز وجل، زي ما روى في الحديث سبحان الله وبحمده عدد خلقي ورضاء نفسي وزنة عرشي. فالعرش له وزن، واحد يقول لك وزن ازاي او زينها ازاي، دي بمقاييسك انت ما تعرفش، انما عند الحق له وزن، والرسول قال كده عليه الصلاه والسلام، وده اثقل المخلوقات بدليل ان الرسول ذكرها، قال وزنة عرشي ومداد كلماته. طيب له وزن، له قوائم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نبه على أن يوم القيامة يقول فإن الناس يصعقون فأكون أول من أفيق، الحديث صحيح مسلم، فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش فلا أدري أفاق قبلي أم جزي بسعقة الطور، وله حمل ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، طالما حلم هم حاملين الحق سبحانه وتعالى، نقول ده الكلام ده عندك أنت في مقاييسك أنت، المخلوق يحمل عرش المخلوق يبقى حامل المخلوق، ليه؟ لأن ماشي على تبع قوانين في أقيسة الشمول، قوانين الجاذبية أرضية. لكل فعل رد فعل مساوي له في المقدار ومرد له في الاتجاه، ده تطبقه على الملك اللي شايلينه وماشي لانه مخلوق، لكن ازاي تيجي تتخيل في الخالق ان هو شبه هذا؟ بل الله عز وجل هو الذي يحمل العرش بقدرته وجعل ذلك تحقيقا لحكمته، يعني ليه يعمل ليه يكون في حمل العرش؟ عشان يحقق الحكمة، فاذا كان ملك المخلوق له حمله ويرى ذلك كمالا بالنسبة إليه، يبقى بالنسبة لله من باب إيه؟ من باب أولى، لأن ملك الملوك هو الأعلى له علو الفوقي، ودليله وله علو الشأن، ودليله وله علو القهر، ودليله وهو القاهر فوق عباده. ربنا سبحانه وتعالى جعل حملة العرش تحقيقا لحكمته في ظهور كماله في علو شأنه كما سنرى بعد قليل في بعض المعلومات الخاصة بهذه القضية. نرجع بقى الموضوع، فربنا سبحانه وتعالى جعل ان في فرق بين الكرسي والعرش. الكرسي فسره عبد الله بن عباس ما يكون تحت قدم الملك، ويقول لك فيه قدم، فيه قدم، الدليل الخبر مش انا بألف، لا ده الرسول هو اللي اخبرنا، فان النار طائط يعني تلتهب وتقول هل المزيد، حتى يضع رب العزة فيها قدمه. فيقول لك ازاي يضع قدمه، ده تشبيه، ما هو ساعة ما بيسمع كلمة قدم يتخيل قدم مين؟ انسان، هنعمل لك ايه؟ مين هو بيتكلم عن قدمه ولا عن قدمك؟ عن قدم الحق سبحانه وتعالى، واخبرنا بذلك، فلما تتخيل وصف انسان عندما يذكر وصف الرحمن؟ فالعيب في ذهنك وليس في القرآن ولا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فالقدم ثابت والكرسي موضع القدمين، فنص على الكرسي ولم يذكر العرش في أي أعظم آية اللي هي آية الكرسي، على اعتبار معنى جميل جدا تشعر به بعظمة الحق سبحانه وتعالى، إن ربنا في آية الكرسي بين رسالة عقلية إلى كل العقلاء. قال الله بعد آية الكرسي لا إكراه في الدين، ومعنى لا إكراه في الدين بعد أن يذكر هذه الأوصاف، الله لا إله إلا هو، يعني هو المعبود بحق، وأنت عبد ستعبد، فتخير نوعية المعبود، يعني ربنا استخلفك من الأرض على أنك يتعبد ربنا يتعبد غيره، فإن عبدت الله فهذه أوصاف، وإن عبدت غير الله فهل فيه الأوصاف، هذا المعبود أو الطاغوت فيه الأوصاف اللي زي الأوصاف اللي موجودة في الكرسي؟ إن كان احكم بعقلك فاعبدوا، لا إكراه في الدين بالرسالة. فالله عز وجل بيّن في هذه الرسالة، قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ودي ما فيش فيه واحد في الدنيا بأي وصف طاغوت أو ملك أو ما شابه ذلك حي قيوم أبدا، بل حياته نقص ولا تقوم على الدوام، ودي محتاجة الوقت طويل في شرح آية الكرسي، وإحنا شرحناها في على مدار عام في أحد المساجد إن شاء الله، ولما توصل المحاضرات حوالي 10 خطب على مدار سنة في شرح آية الكرسي، بس في إن كل آية كل لفظ موجود في آية الكرسي ده وصف انفرد به الحق سبحانه وتعالى، الوصف ده مش موجود في غيره، وكل وصف سبب في اللي بعده، يعني السبب يؤدي منطقي إلى أن تفهم العلة في اللي بعده. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وفي الأرض، كل ده منفع عن غير الله عز وجل، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، ثم قال وسع كرسيه السماوات والأرض، يعني يقول لهم أدى وصف الأولان، طب والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس لغاية ما جه للسابع، في السابع قلت ده يعني ملك من تعبدون، إن وصل هيوصل لغاية فين؟ هيوصل مثلا السماء، هيوصل الأرض. يعني هو الملك مثلا بيحوط له على دولة، أخي بالك إزاي؟ وأحيانا دولة ما تجيش محافظة عندنا، هو الملك الفلاني جزيرة قد كده يقول لك ملك، أخي بالك إزاي؟ طب ممكن يوسع شوية فياخد جزيرة، وسع أو ياخد له قارة من القارات، يوسع أو ياخد الأرض، طب افرض حتى خد السماوات والأرض وهذا العالم الذي تراه، هذا كله لا يمثل شيئا تحت فيما تحت القدم الملك اللي هو الكرسي، فما بالك بعرشه؟ انتوا فهمتوا المعنى؟ اذا كان ملك الخلائق دي كلها لا يمثل شيئا في الكرسي اللي تحت قدم الملك، فما بالك بايه؟ بعرشه. ومن استوى على عرشه يبقى هو اللي يعبد ولا غيره؟ فقال لا اكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. لأن آية الكرسي فيها حاجة عجيبة يا أخوانا كمان من ضمن المعاني، إنها ذكرت بعد ذكر جميع الأنبياء والرسل إشارة وتصريح، لأن في سورة البقرة أول نبي ذكر مين؟ آدم، وعلم آدم الأسماء، وآخر النبي قبل محمد صلى الله عليه وسلم عيسى، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض إلى أن قال وأتينا عيسى ابن مريم البينات. يبقى الرسل كلهم محصورون بين آدم وبين عيسى كلهم، وكلهم جاءوا عشان إيه؟ عشان يقولوا لا إله إلا الله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. طب فالرسالة أعظم رسالة عقلية وجدت فعلا في آية الكرسي هي هذه، خطاب العقلاء، يعني أنت عاقل وأنت ستكون عبدا إما لله أو لغير الله، غير الله طواغيط، إما الهوى وباب الشهوات وإما الشيطان وباب الشبهات، فتخير المعبود. إن كان المعبود اللي أنت ستخضع له حتما في الأوصاف اللي موجودة في آية الكرسي ويتصف بمثل وصفي فاعبدوه لا إكراه في الدين، فمن ضمنها الكرسي. فإذا كان هذا كرسي الحق سبحانه وتعالى الذي تحت قدمي فما بالك بعرشه؟ لعل المعلومة تكون وصلت. نعم، نرجع إلى قضية عرفنا الفرق بين الكرسي والإيه والعرش، وإن الكرسي اللي واسع السماوات والأرض بالنسبة لعرش الله كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلا، سبحان الله. وعبد الله بن عباس ثبت عنه أنه قال ما السماوات السبع والأرضون وما فيهن وما بينهن في يد أحد في يد الرحمن إلا كخربلة فين في يد أحدكم. المسألة اللي ضربوا دي بأي قياس؟ أسمع القياس الأول، أوعى تقول قياس تمثيل وشمول، إن هو الإشكالية ساعة ما يسمع وصف ربنا يتخيل إنسان بقياس التمثيل والشمول، في حين إن ربنا ذكر الوصف بقوله ولله المثل الإيه الأعلى. يبقى أهمية دراسة قياس التمثيل والشمول لما تيجي تدرس العقيدة، نصيحة لكل الدعاء هو لكل إخواننا، تيجي تدرس العقيدة يبقى لازم تركز وتعيد الفطرة في أذهان الناس إن قياس التمثيل والشمول يطبق هنا علي وعليك، ما تطبقوش على ربنا، إنما قياس الحق سبحانه وتعالى في أي قياس يضرب يبقى قياس إيه؟ أو ذكر عبد الله بن عباس أو ذكره غيره أو ورد في القرآن أو ما شابه ذلك، يبقى ده يضرب بقياس الأول. عرش الله تبارك وتعالى بقى لما نتكلم إنه أعلى المخلوقات، لأنه وصفه بالمجد سواء كان علو منزلة فطبعا هو أول المخلوقات، المعلومة لدينا. يعني واحد يقول لك إيه يعني أسبق، خلي بالكم المعلومة دي، أول المخلوقات عندنا الرسول بيقول أول ما خلق الله القلم، طب والعرش؟ يبقى أول ما خلق الله القلم ولا العرش؟ فواحد يقول لك لا القلم، نقول لك لا العرش. ليه؟ لأن في دليل بين إن أول ما خلق الله القلم بعد العرش. أفهمها منين؟ إن ربنا سبحانه وتعالى، إن صلى الله عليه وسلم ذكر في وصف الله قال كان الله ولم يكن شيء معه وكان عرشه على الماء، فأول المخلوقات المعلومة لدينا العرش والماء. يبقى لما يقول أول ما خلق الله القلم يعني بعد العرش والإيه والماء، وده الرأي اللي عليه جمهور السلف، جمهور السلف الصالح، واللي عليه أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية، إن أول المخلوقات بعد العرش وبعد الماء، أما قبل العرش والماء فما نعرفش أي مخلوق من المخلوقات. طب سؤال، هل في مخلوقات قبل العرش والماء؟ أنا قلت الكلام ده مرة المرة مش فاكر قلت ولا ما قلتوش؟ ما قلتوش؟ قلت مش فاكرة. العشاء ولا اتفضل. هم باين نسيب. إذا أنا كنت سألت سؤال في الأول اللي هو قضية إيه؟ لو واحد قال لك ماذا قبل خلق السماوات والأرض. يعني لو سليمان التيمي كما ذكر الإمام البخاري قال لو سئلت ماذا قبل السماوات والأرض لقلت العرش والماء. فلو سئلت ماذا قبل العرش والماء لقلت الله أعلم، لأن الله عز وجل قال ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، فشاء أن يوقف علم العباد عند العرش والماء. طيب هل فيه مخلوقات قبل العرش والماء؟ ها؟ قولوا يا أخوانا الله أعلم. بس أنا عايز إجابة أدق شوية في مسألة، طبعا ربنا عارف بكل شيء. أنا قلت لكم في مسألة التسلسل فاكرينها؟ ما قلتش مسألة التسلسل. طيب بس خلاص حاول حاول حاضر. وجود مخلوقات متوالية لا تنقطع من الطرفين من الأزل والأبد. أهل السنة يقولون التسلسل في الأبد يعني في اللي جاي واجب. كلمة واجب يعني إيه؟ إحنا بنفهم منها أنها واجب علينا، واجب علينا أن نعتقد أن المخلوقات دائمة أبد الأبدين. ليه؟ لأن الله عز وجل أخبرنا أنها أهل الجنة خالدين فيها إيه؟ أبدا. وكلمة خالدين فيها أبدا يعني ستتوالى وجود ستتوالى خلق الموجودات ووجود المخلوقات على الدوام أبدا الآبدين. ليه؟ لأن ربنا أخبرنا بذلك. يبقى تسلسل المخلوقات في تواليها بالنسبة للأبد نقول عليه إيه؟ واجب، واجب عليك شرعا. أما نقول لك واجب على ربنا أوجبه على نفسه تفضلا منه وتقرما كحق للعباد عليه إن هم وفوا بحقه. حق الله العباد أن يعبدوه ولا يشركوا شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذبهم. فالله عز وجل وعدهم بجنة خالدين فيها أبدا. طب واحد يقول لك هذا معناه أنهم يشاركون الله في الأبدية، نقول لك لا. ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى باق بذاته وصفاته وجميع أوصافه باقية ببقائه، لأن الله عز وجل من شأنه البقاء. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك. كلمة يبقى وجه ربك معناها إيه؟ بقاء الذات متصفة بالصفات، ومن أشرف الصفات صفة الوجه، فعبر الله عنه عن بقاء ذاته ببقاء صفاته. ولذلك يقول لك الوجه الذات نقول له ماشي، بس هل تثبت الله وجها؟ فإن قال نعم فهو سلفي، وإن قال لا فهو أشعري أو متكلم. خلي بالكم النقطة دي. فالذات باقية ببقاء، فالصفات باقية ببقاء الذات، فنقول وجهه باق ببقائه، يده باقية ببقائه، عزته باقية بإيه؟ ببقائه. أما أهل الجنة وأهل النار وكل ما في الجنة والنار من مخلوقات ليست باقية ببقائه، ولكن باقية بمشيئته وإبقائه، فإن شاء أبقاها وإن شاء إيه؟ أفناها. لكنه وعد بحكمته ووعده حق أنه سيبقيه. ولذلك ما فيه مش كلام تيمية يقول لك ده، من تيمية يقول بفناء الجنة والنار، هم مش فاهمين كلام تيمية. ابن تيمية يقول هذه المخلوقات تبقى بإبقائه وليس ببقائه، ما يبقى ببقائه ذاته وأوصافه. ولذلك يقول لك إيه؟ أهل الجنة باقون بإبقائه، أما ذاته وصفاته فباقية بإيه؟ ببقائه. وشتان بين ما يبقى ببقائه وما يبقى بإبقائه. فأهل الجنة يعني أنت دلوقتي ربنا يكرمنا جميعا، قولوا أمين، تمنينا العنب في الجنة وربنا يدخلنا الجنة جميعا، كلنا العنب وخلص العنب، فاشتهينا العنب فربنا يخلق لك الايه؟ العنب. خلق العنب متوقف على مين؟ على مشيئة الله عز وجل في خلقه. لأن أي خلق هيخلق ربنا هنفهم الكلام ده بعدين لازم يمر بعدة مراحل اسمها مراتب القدر، علم وكتابة ومشيئة وما شابه ذلك. طيب هذه المراتب خلق بها العنب، متوقف خلق العنب على مشيئته، فإن شاء خلقه وإن شاء إيه؟ لم يخلقه، مش كده برضه؟ إذن خلق العنب متوقف على مشيئته وإبقائه، وليس أن العنب من طبيعته البقاء، وكذا نعيم الجنة، وكذا بقاء أهل الجنة. يبقى أهل الجنة باقون ببقائه ولا بإبقائه؟ لكن وجهه، عزته، رحمته، محبته. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يقدم يقدم محبته على محبتهم. وتلاقي الآيات كلها كده، يحبهم ويحبون، لأن محبة الله باقية. فالقضية مش بس انك انت تحب ربنا، ان هو يحبك. ثم تاب الله عليهم ليتوبوا، فقدم توبته على توبتهم، لأن توبته باقية ببقائه، أما توبتهم باقية بإبقائه. وشتان بين ما يبقى ببقائه وما يبقى بإبقائه. ولذلك يقول لك إيه؟ وجود المخلوقات متعلق بمشيئة. طيب إن شاء الله في أي لحظة ألا يخلق، يبقى في هذه الحالة هو الآخر الذي ليس بعده إيه؟ شيء. وابن تيمية لما ذكر هذا الكلام أرد يقول بفناء النار. فناء النار إيه؟ ابن تيمية بيتكلم بسبب بلاغة فهمه ودقة فهمه، بلاغة قوله ودقة فهمه، عبر بألفاظ جميلة جدا. فمن جهة المشيئة فالله عز وجل هو الآخر الذي ليس بعده شيء، لأن جميع المخلوقات متوقف على مشيئته. فيمكن الجنة والنار أن تفنى، يمكن أن تفنى. ليه؟ لأن في أي لحظة إن شاء الله يخلق خلاص فنى. ومن جهة الحكمة والرحمة ووعده الحق وعدله في الخلق، فالله عز وجل شاء أن يبقيها أبد الآبدين. ليه؟ لأنه وعد بذلك وعدا حقا منه لسائر المؤمنين. فالله تبارك وتعالى بالنسبة أخبرنا عن إن بقاء أهل الخلدين خالدين فيها أبدا، فهي باقية بإبقائه وليس ببقاء. يبقى أهل الجنة باق إيمانهم باق ببقائه ولا بإبقائه؟ بإبقائه. خلي بالك، نعيم الجنة وجه الله، ذات الله. فهمنا الفرق بين صفة الذات وصفة الفعل. فاحنا نقول تسلسل المخلوقات في الأبد واجب، لازم تعتقد ذلك. طب في الأزل بقى، الناحية التانية بقى، في الطرف في الماضي، نقول ممكن. فقبل خلق السماوات والأرض كان فيه العرش والماء. طب وقبل العرش والماء هل كان فيه مخلوقات؟ نقول لك والله احتمال، احتمال، بس احنا ما نعرفش ايه اللي موجود، الله اعلم ايه اللي موجود. طب احتمال ليه؟ هيدا بقى اللي قال لك ابن تيميه بيقول بقدم العالم، بل بعض الناس اتهم تيميه بالكفر عشان الكلمه دي. يقول لك ده بيقول لك بتسلسل المخلوقات ازليه، هو ما قالش كده. ده بيقول لك ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه فعال لما يريد. فعال لما يريد بعد العرش والماء ولا قبل العرش والماء؟ وحال وجود العرش والماء وبعد العرش والماء، قبل وحال وبعد، مش كده برضه؟ فالله عز وجل إن شاء أن يخلق قبل العرش والماء، مين اللي هيمنعه؟ فوجود المخلوقات في الأزل، ولك التسلسل في الأزل ممكن، لأنه متعلق بمشيئة الله. إن شاء أن يخلق خلق، وإن شاء أن يمنع منع. هل في مخلوقات؟ الله أعلم، ما نعرفش، ولا يحيطون بشيء من علمه الا ايه؟ بمشاء. واضحه النقطه دي يا اخوانا؟ هم ده قصدهم في مساله التسلسل. اذن العرش هو اول المخلوقات المعلومه لدينا. وانا بالنسبه لبعض اخواننا بيسالوا على حكايه المجيد، ذو العرش المجيد. المجيد فيها قراءتان، قراءه بالرفع وقراءه بالخفض. ذو العرش المجيد، يبقى المجيد وصف العرش. ذو العرش المجيد في القراءه المشهوره عندنا بتاع حفص عن عامر، في القراءه هنا حفص عن عاصم، يبقى ايه القراءه هنا بالرفع على ان اسم من اسماء الله. فالمجيد هنا على اعتبار قراءه الخفض وصف من اوصاف العرش، وصف بانه مجيد لانه اعلى المخلوقات. والدليل على انه اعلى المخلوقات انا قلته المره اللي فاتت، من آمن بالحديث البخاري، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من آمن بالله واليوم الآخر وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة، هاجر في سبيل الله أم جلس في الأرض التي ولد فيها. قيل يا رسول الله أفلا ننبئ الناس بذلك؟ قال إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، فإذا سألتم الله فسألوه الإيه؟ الفردوس. الجنة على فكرة درجات، درجات تبدأ 100 درجة إلى أن تنتهي بأعلى درجة اللي هي الفردوس. والفردوس قال فإنه وسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن. الوسط والأعلى، يعني أقول لك مثلا، واحد يقول لك أفهمها إزاي يعني وسط وأعلى؟ الوسط مش داخله، لا، الوسط هو ما يهيمن عليه. يعني أقول مثلا الهرم، لو قلنا مثلا الهرم، السطح العلوي للهرم المربع الأخير اللي موجود في الهرم هتلاقيه وسط وأعلى، ولو قلبت الهرم هيبقى القاعدة برضو وسط وإيه؟ وأعلى. فهذا المعنى المقصود. يعني إذا كان كده مفهوم في المخلوق، يبقى في حق ما وصف الله من باب أولى. فإنه في الوردوس الأعلى، فإنه وسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن. فإذا العرش سقف المخلوقات بنص حديث النبي عليه الصلاة والسلام. إذا ف في قضية الجهة وشبهة الجهة، العالم اللي فوق والعالم اللي تحت، والكلام ده كله ما تزمناش. انت بتتخيل مخلوق زي انسان وتبدأ تطبق هذه الاوصاف على رب العزة والجلال، والله تبارك وتعالى ليس كذلك. فان كنت تقصد بالجهة، خليكم بقى ربنا في جهة ولا مش في جهة، احنا قلنا الكلام ده قبل كده. ان كان في جهة علو تحيط بالله فالله ليس كذلك، وان كنت تقصد جهة سفل فالله ليس كذلك، وإن كنت تقصد جهة علو لا تحيط بالله فالله عز وجل، احنا مش بقى الجهة، فالله عز وجل فوق عرشه عال على خلقه، لا شيء من ذاته في خلقه ولا خلقه في شيء من ذاته. وده معتقد مين؟ أهل السنة والجماعة. طيب، لكن واحد لك وبعدين يا أخوانا دي فطرة الأشعرية أو الماتريدية أو سائر المتكلمين بكل سبيل ينفون حكاية الاستواء على العرش، يقول لك استولى، قول استولى وقاه. وفي يوم من الأيام يعني الشيخ الإسلام التيمية بيذكر عن محمد بن طاهر المقدسي عن الشيخ الجليل أبي جعفر الهمداني حضر مجلس أبي المعالي الجويني، وأبو المعالي الجويني ده أشعري، فقعد يقول للناس كان الله ولا عرش ولا مكان وهو على ما كان عليه قبل خلق المكان، وكلام من هذا القبيل عشان يلفن ربنا سبحانه وتعالى على ايه؟ على العرش. فبقول له يا شيخ دعنا من ذكر العرش والكلام اللي بتقول به، انا حسألك سؤال. انا اجد في قلبي وفي سائر قلوب الناس ضرورة، فانه ما قال عارف قط يا الله الا وجد من قلبه ضرورة لطلب العلوم. يعني ساعة ما تقول يا الله لا تبص يمين ولا تبص شمال، تبص فين؟ الى اعلى. ما هذه الضرورة؟ كيف ندفع هذه الضرورة عن قلوبنا إن كنت بتقول ده تشبيه؟ أبو المعالي الجويني صرخ ولطم رأسه وقال حيرني الهمدان، حيرني الهمدان، يعني مش عارف لها حل دي، ما لهاش جواب، هيعمل إيه صحيح؟ اللي بيقول يا رب دي بص إيه؟ دايما اللي فوق. وحتى رفع اليد رفع اليد إلى السماء تعملوا إيه فيها دي؟ الواحد لما يجي يدعو يقوم رافع إيده فين؟ يقول يا رب. ورفع اليد في الدعاء متواتر عن النبي عليه الصلاة والسلام من مواضع كثيرة. فيقول لك لا، أصل رفع اليد إلى السماء في الدعاء عشان هي قبلة الدعاء ومحل البركات. يقول لك السماء قبلة الإيه؟ الدعاء، زي ما الكعبة قبلة الصلاة. شوف تأويله، يعني في قبلتين دلوقتي، قبلة للدعاء وقبلة للصلاة. هذا الكلام كلام بدعي مبتدع من إعمال العقل في باب الأخبار، يؤدي إلى بدع الإيه؟ إعمال العقل أو تقديم العقل على النقل في باب الأخبار يؤدي إلى بدع العقل، وتقديم العقل على النقل في باب الأوامر يؤدي إلى بدع الإيه؟ الأبداء. أولا ده كلام باطل، إن يقول لك إن السماء قبلة الدعاء لم يقله أحد من سلف الأمة ولا أنزل الله عز وجل به سلطانا. وقبلة الدعاء هي قبلة الصلاة، قبلة الدعاء هي قبلة الايه؟ الصلاة، لان الناس بترفع يدها الى اعلى لانهم يعلمون ان الله فوق الكل، فوق جميع الخلق، مش على ان السماء هي قبلة الدعاء. ولذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث متفق عليه عن عبد الله بن زيد، خرج النبي صلى الله عليه وسلم الى هذا المصلى يستسقي فدعا واستسقى ثم استقبل القبلة. يبقى هو النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه كان يستقبل الايه؟ القبلة في الدعاء. وايضا ما عندناش حاجة اسمها القبلة ما تتوجه إليه بوجهك، لكن هل لما واحد يرفع في قبلة الدعاء ما يجي يدعي ربنا سبحانه وتعالى؟ احنا أغلب الناس لما بنيجي ندعي بنرفع، الناس كلها ترفع يدها وتتوجه إلى القبلة في الصلاة وترفع وجهها إلى الأرض في خشوع تطلب من الله عز وجل. وبعض لكن عمرنا ما شفنا لما يجي واحد يدعو يقوم ايه هيعمل ايه قصاد الايه؟ قصاد السماء، المفروض تكون اتجاه القبله، فهو هيرفع السماء ازاي لان السماء على حسب كلامهم قبله الدعاء. هذا الكلام ايضا. ولذلك قال ابن ابي العز الحنفي في قول الله تبارك وتعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، بيقول الاستقبال خلاف الاستدبار، فالاستقبال بالوجه والاستدبار بالدبر. بل لو كانت السماء قبلة الدعاء لكان من المشروع أن يوجه الداعي وجهه إليها، وهذا لم يشرع. إن الواحد ساعة ما يجي يدعو يبقى لازم يعمل كده ويرفع إيده، هيعملها إزاي دي؟ فإزاي السماء تبقى قبلة الدعاء؟ ولم تأمر الرسل أن الداعي يستقبل السماء بوجهه. وبعدين القبلة ممكن تتغير، كانت إلى بيت المقدس ثم توجهت إلى إيه؟ إلى الكعبة. طيب قبل ما كانت القبلة إلى الكعبة، أخي بالك إزاي؟ هل كان فيه قبلة للدعاء غير القبلة؟ لا، هي القبلة اللي ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بها بأن نتوجه حيث أمر، فولي وجهك شطر المسجد الإيه؟ الحرام. فحكاية القبلة إن لرفع اليد إلى السماء لأنها قبلة الدعاء، هذا الكلام طبعا كلام مبتدع لا دليل عليه. وبعض الناس يقول لك يا أخي أنت ما تحاول تبعد أي شيء ممكن الشخص يتخيل منه التشبيه ساعة ما نذكر الحق سبحانه وتعالى، ممكن الإنسان يجسد صورة لربه. نقول لا أبدا، الناس بفطرتها ساعة ما تسمع كلام الله وتعلم أن الله ليس كمثله شيء، وتسمع أوصاف الله فتثبت ما أثبته الله عز وجل لنفسه، بالفطرة أن تصدق الله في خبره. تصديق الخبر دي فطرة العوام، إنما أنت هتيجي تبقى واصي على كلام الله، أقول لك لا ما تفهمش، لا ما تفهمش الظاهر، أنت حطيت ظاهر من عندك. ولذلك أغلب كلامهم يعني بيقول لك مثلا إيه، يحيى بن معاذ الرازي جايبين عنه عبارة يقول لك دي عبارة ما حصلتش، نقلها الشيخ طه عبد الله عفيفي، وحتى نقلها بعض إخواننا الكبار في مجموعة الرسائل صفحة 297. العبارة دي محتاجة وقف، وقفتها بيقول لك يحيى بن معاذ الرازي يقول إيه، قيل له أخبرنا عن الله، واحد بيقول قال إنه واحد، كلام جميل إنه واحد، كيف هو؟ قال ملك قادر، مع إن المفروض لما تسأل كيف هو أقول إيه، الله واحد، أنا ما شفتيش ولا شفت له إيه مسيح، لكن ماشي ملك قادر. كيف هو ملك قادر؟ لكن هو بيسأل السائل، خلي بالكم بيسأل عن الكيفية، وقوله ملك قادر مش إجابة، ده هروب من الإيه، من الإجابة. طب خليكم بالك، قال أين هو؟ بيقول لي مين؟ يحيى بن معاذ الرازي. قال له أين هو؟ قال له بالمرصاد. أين هو؟ فقال بالمرصاد. قال السائل لم أسألك عن هذا، أنا بقول لك أين هو عشان ترد عليه جواب يشفي صدري. قال له لا، ما كان غير هذا فهو صفة المخلوق، فأما صفته فما أخبرت عنه. الله أكبر، الرسول بيقول الجارية أين الله؟ قالت فين؟ ويحيى بن معاذ الرازي بيقول أين الله؟ فبقول لك بالمرصاد. مين بقى اللي أخذ كلامه واطمئن إليه؟ إذا كان كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وصف للمخلوق، فده اتهام من هذا للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه ما أحسن القول. شايفين الخطورة يا أخوانا؟ الرسول يقول أين الله؟ فتقول الجارية في السماء، فيقول اعتقى فإنها مؤمنة، هو يقول أين الله؟ تقول بالمرصاد، وأي حاجة غير كده يبقى إيه؟ وصف المخلوق. طب قول لي بالله عليك أصدق مين؟ ما حاجة من الاثنين، يا إذا كان الرسول كلامه حق يا كلام يحيى بن معاذ الرازي حق، واحنا على يقين ان ما اخبر به نبينا صلى الله عليه وسلم حق. لما تقول لي بالمرصاد، بالمرصاد ايه؟ السائل بيسال عن حاجات واضحه، اين الله؟ قل له في السماء على العرش. كيف هو؟ الله اعلم، لا شفت ولا شفت له مسيح، انتهت الاجابه. فبقول لك ايه يعني، مش كده وبس. يحكون عن كفر جعفر الصادق، الامام جعفر الصادق، جعفر الصادق من اهل البيت بس ما هوش معصوم، الشيعة يرونه معصوما وإن كلامه وحي. بقول لك من زعم أن الله سبحانه وتعالى في شيء أو من شيء أو على شيء فقد أشرك، ده إن صح إن الكلام ده فعلا لجعفر الصادق، وحتى إن صح فهو غير صحيح ولا نعتقده، نعتقد في حاجة واحدة بس، في قوله إن قال إن الله من شيء. بقول لك لأنه بيقول لك إذ لو كان على شيء لكان محمولا، يبقى الرحمن على العرش استوى لا تعتقدها، هذا معنى الكلام، لان لو كان على العرش يبقى محمول. طب وده قياس تمثيل ولا قياس شمول؟ قول لو كان على العرش يبقى محمول، ده قياس ايه؟ هل يجوز في حق الله قياس الشمول؟ يبقى هما بيستخدموا قياس الشمول وبعد كده ينفون اوصاف الله بسوء فهمهم، ثم يطالبون بان نصير الى فهمه، يعني شبه وعطل واول، ويريد منا ان نفعل فعله والا نكون مشبه. ده اسمه الجهل المركب، مش الجهل البسيط. ابن تيمية بيسمي مثل هذا الفهم بالجهل الايه المركب. طبعا جعفر الصادق امام عظيم لو ثبت عنه هذا الكلام، لكن انا لا اظنه ثابت عنه، ولكن الشيعة ياخذون بالمذهب الاشعري او بالمذهب الكلامي او المذهب المعتزلي، وكذا الخوارج وكذا الأشعرية في كلامهم يستدلوا بمثل هذا الكلام. يعني هذا الكلام ينبغي أن يصان عنه كلام النبي عليه الصلاة والسلام. لما يكون إمام كبير ولا واحد من الناس يجيب مثل هذا الكلام في مجموعة رسائل أو في كتابه، شيء برضو يزعل. فالأخ ما يتعصبش، إن كنت فعلا تحب هذا الرجل لا تتعصب إلا للحق، وقول له هذا كلام أنا لا أوافقه فيه، خلاص انتهت، كله يؤخذ من كلامي ورد. لكن إنما واحد يتعصب لمثل هذا ولو حاول يبرره بأي شكل من الأشكال عشان خاطر هو بيحب هذا الشخص أو غيره، لا، نقول لك دي مش عقيدة أهل السنة والجماعة. الحق يؤخذ والباطل يرد، وكل إنسان قد يخطئ وقد يصيب، والمعصوم في البلاغ عن ربه هو نبينا صلى الله عليه وسلم. فواحد قال لك إيه، طب اسمع، أقول لك لو كان على العرش لكان محمولا، ولو كان في شيء لكان محصورا، ولو كان من شيء لكان محدثا. كلمة من شيء ربنا سبحانه وتعالى لم يلد ولم يولد، لكن في شيء هو في السماء على عرشه، وليس معناها الظرفي من على شيء على عرشه كما أخبر، فلا يصح مثل هذا الكلام. أو واحد تاني يقول لك شوف بقى الكلام المحقق، واحد عايز يسأل احد العلماء فجايبين مثل هذا الكلام، وللاسف الكلام ده موجود في كتاب طه الشيخ طه عبد الله عفيفي في حق الله العبيد وحق العباد على الله، وموجود برضه في الفتاوى الامينيه، ونقلينهم كلهم عن فخر الدين الرازي. بعض العلماء بيمتحن تلميذه في قضيه الصفات ازاي بقى يعني اول، وازاي يعني ينزه ربنا سبحانه وتعالى. قال له لو قال لك احد اين معبودك تقول ايه، اي شيء تقول؟ قال كنت أقول حيث لم يزل. شوف الإجابة، أين معبودك أقول إيه، حيث لم يزل. فإن قال لك فأين كان في الأزل، فأي شيء تقول؟ قال أقول حيث هو الآن ولا مكان، فهو الآن على ما عليه كان. خلي بالك من اللفة دي، كل ده علشان ما يقولش كلام النبي عليه السلام أين الله، قالت فين، في السماء. يقول فارتضى الشيخ ذلك من التلميذ، وقال انت كده راجل محقق يعني خلاص فهمت العقيدة صح. اين الله يقول لك حيث كان، طب واين كان، حيث هو الآن، اخذ بالك ازاي. انتوا عارفين طبعا ان كلام النبي عليه الصلاة والسلام واضح وبسيط، اللي ورد في القرآن يتطلب منك ايه، التصديق في باب الخبر والتنفيذ في باب الامر. ده بالنسبة لما يتعلق بمثل هذه الأمور. نأتي إلى بعض الردود المتعلقة بمن فسر الاستواء بالاستيلاء. هم بيقولوا استوى استولى، وإحنا عارفين أن هذا المعنى معنى باطل ولا تدل عليه لا حقيقة اللغة ولا العقل ولا المنطق ولا شيء من هذا القبيل. وأنا قلت لكم حتى الرجل بفطرته صاحب كتاب المنتخب اللي ترجم المنتخب بيقول لك أنا ما قدرتش أن أعملها، القارئ الغرب يفهم شيء غير ما أراده رب العزة والجلال وعملها من وراه. ابن القيم في مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية المعطلة من 42 وجها رد على من قال استوى استولى. أنا هذكر لكم بعض النماذج. هو بيقول لفظ الاستواء في كلام العرب بيرد على نوعين، إما مطلق وإما إيه مقيد. المطلق اللي هو ورد فيه كلمة استوى من غير إضافة، زي ما يقولك ولما بلغ أشده واستوى. استوى معناه هنا كامل وتم، زي ما تقول مثلا لزوجتك ولا حاجة الأكل استوى ولا لسه، استوى يعني إيه، كامل ونضج وتم. ده معنى استوى اللي ورد في لغة العرب إذا كانت إيه مطلقة مش مضافة. أما إذا أضيفت فبتضاف إلى ثلاثة أشياء، استوى إلى واستوى على واستوى، تضاف إلى الواو، استوى فلان وفلان في الدرجات. طيب نيجي استوى الإيه إلى، استوى إلى ورد في قوله تبارك وتعالى ثم استوى إلى السماء في موضعين في سورة البقرة، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسوهن سبع سماوات، وفي سورة فصلت ثم استوى إلى السماء وهي دخان. وعلى فكرة آية البقرة اختصار والتفصيل موجود في سورة فصلت، هنيجي لما نتكلم عن القضاء والقدر إن شاء الله سبحانه. وهي بمعنى العلو والارتفاع بإجماع السلف ده كلام التيمية اختصر من القيم بإجماع السلف الصالح. ده ما يكون استوى مضافة لإيه؟ ليلة. طب لو أضيفت على، لو أضيفت على بتبقى معنى العلو ارتفاع، زي قول الله تبارك استوى على ظهوري، واستوت على الجودي اللي هي السفينة، فاستوى على سوقي يعني على وارتفع فوق سوقي. وهذا أيضا معنى العلو الارتفاع بإجماع السلف. طيب استوى لما تيجي مع استوى الماء والخشبة يعني إيه؟ أصبحوا في محازين لبعض، استوى فلان وفلان في الدرجات، ودي برضو ما هيش معنى في المعنى، لأن المعنى استوى على الرحمن والعرش استوى، أو استوى إلى ثم استوى إلى السماء. بقول هذه معاني الاستواء اللي تعرفها العرب، ما فيش فيها استولى البتة أبدا. فجايبين استولى دي منين؟ ده وجه من الوجوه. الوجه الثاني أن الذين قالوا استوى معناها استولى لم يقولوه نقلا عن أحد من العلماء المعروفين في اللغة أبدا، بل قالوه نسبة إلى مين؟ إلى أخطل النصران. قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراق، وهذا البيت ليس من شعر العرب، بل بعد عصر احتجاج ومن واحد حاقد على الإسلام والمسلمين، زي ما قلنا اللي كان بيقول إيه؟ ولست بصائم رمضان يوما، ولست بآكل لحم الأضاحي، ولست بزائر بيتا بعيدا بمكة أبتغي فيه صلاحي، ولست بقائم كالعير أدعو قبيل الصبح حي على الفلاح. فلما نقول لواحد انت بتقول استوى استوى لا يوم جايب لك ده، يعني هو ده كلامه بقى قرآن مقدم على كلام الله وكلام رسوله على إجماع الأمة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة، نترك الهداية وأسباب الهداية إلى قول الأخطل النصراني. سبحان الله. ولذلك يقول، احنا نضرب بس أمثلة، ابن الأعرابي سئل، وده مرجع في اللغة، إن أهل اللغة لما سمعوا ذلك أنكروا غاية الإنكار، ابن الأعرابي سئل عن هل يصح أن يكون استوى بمعنى استولى، فقال لا تعرف العرب ذلك. والخطابي يقول في كتاب شعار الدين، وزعم بعضهم ان الاستواء هنا معنى الاستيلاء، ونزع فيه يعني رجع الى بيت مجهول لم يقله شاعر معروف يصح الاحتجاج بقوله، ولو كان الاستواء هنا بمعنى الاستيلاء لكان الكلام عديم الفائده، لان الله قد احاط علمه وقدرته بكل شيء وكل بقعه من السماوات والارضين وتحت العرش، فما معنى تخصيص العرش بالذكر وللرحمن على العرش ايه استوى؟ طبعا احنا قلنا الكلام ده في المره السابقه، و كلام كتير تستطيع الرجوع إليه في من فسر الاستواء بالاستيلاء، ويريد طلبة العلم في بحث برضو في هذه المحاضرة، يريد تكتبوا البحث ده وتعملوه لنا، يعني احنا عايزين جمع شبهات المتكلمين الأشعرية في نفي علو الذات والفوقية، تجمع ما استطعت من هذه الشبهات وترد لنا على 10 منها إذا استطعت. أعد تاني؟ ها؟ اسم البحث هو شبهات الأشعرية في نفي علو الذات والفوقية. أنا طولت عليكم ولا إيه؟ لسه قدامنا شوية، أنا ما قلتلكوش الحاجة الحلوة اللي عايز أقولها دلوقتي جاية على طول. ارجع لكتاب مختصر الصواعق المرسلة، أهو هترد على 10 من هذه الشبهات. انا ذكرت في ثانية كلامي، لو انت رجعت المحاضرات تقدر تخير منها ايه الاشياء المناسبة. طيب تعالوا بقى نشوف علو الشأن. احنا قلنا اول معنى، فكروني بمعنى العلو تاني الله يبارك فيه. المعنى الاول علو ايه؟ الذات الفوقية، دليله الرحمن عرفت. المعنى الثاني علو الشأن ودليله ليس كمثل شيء. المعنى الثالث علو القهر ودليله هو القاهر فوق عباده. ناتي لعلو الشأن. أي ذات الحق فوق عرشه. ها؟ واحنا قلنا لفظ الذات او مصطلح الذات مصطلح شرعي 100%. من الذي نطق به؟ رسولنا صلى الله عليه وسلم. فكروني حديث لم يكذب ابراهيم الا ايه؟ ثلاث كذبات، ثنتان منها في ذات الله. يعني ما حدش يقول لك ذات ايه؟ يعني تقول ربنا له الذات ده تكسيم. والله قول الكلام ده بقى في كلام النبي عليه الصلاه والسلام. يلا ثنتان منها فين؟ في ذات الله. يعني هو بيتكلم كلام مع ان النص وارد، ما هتقول فيه ايه؟ ده نص كلام النبي عليه الصلاه والسلام. ناتي الى اسم الله العلي. العلي بيدل على علو الفوقية زي ما قلنا في ان ربنا بيذكره دائما مع اسمه العظيم. يعني في آية الكرسي لما ذكر الكرسي وعلوه سبحانه وتعالى وان الكرسي في العرش كحلقة من حديد زي ما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، ختم الآية باسمه العلي، قال وهو العلي الايه العظيم، وجمع العلو مع العظم. وايضا في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان يقول عند الكرب لا اله الا هو العلي الايه العظيم، لا اله الا هو الحليم الكريم، لا اله الا الله رب العرش العظيم، فلما يذكر العرش يجيب العلو والعظم، لا اله الا الله رب السماوات والارض ورب العرش العظيم. لكن في اسم الله الأعلى هتلاقي إيه؟ علو الشأن. إيه المقصود بعلو الشأن؟ صلوا على رسول الله. يا إخواني، ليس معنى إن ربنا سبحانه وتعالى ذكر في أسمائه وصفاته ما ذكر في كتابه من 99 اسم مطلق و 99 اسم مقيد وغير ذلك من الصفات، وإن المخلوق تذكر في حقه الصفات بلا تشبيه أبدا. ده الكمال في أن تثبت وصف المخلوق كما يليق به، وأن تثبت وصف الخالق كما يليق به، وتوحد الخالق في وصفه. يبقى أنت كده فعلا أثبت علو الشأن، لأن علو الشأن يقول ليس كمثله شيء. لو قلت ليس كمثله شيء من غير ما أثبت الصفة يبقى ملهاش أي قيمة في حكاية عدم التشبيه. تقول ليس كمثله في إيه؟ فتقول لي ولا صفة؟ أنتوا فاكرين نرجع على المثل اللي إحنا قلناه؟ واحد يقول لي ابني ما حد زيه في إيه؟ يقول لك ولا له أي صفة. طب أنت كده مدحته؟ لك انا بنزه ربنا عن بن في الاوصاف خايف لان لو اثبت اعطل اشبه قصدي اقول لك لا ده انت عطلت وشبهت، مش كده يا اخوانا؟ لكن لما اقول ربنا سبحانه وتعالى ما حد زي ليس كمثلي شيء في ايه، يجي بقى علو الشأن في كل ما اثبته لنفسه من اوصاف الكمال. ولذلك علو الشأن مبني على قول الله تبارك وتعالى ليس كمثلي شيء، هل تعلم له سميه؟ يعني معنى كده ممكن يكون في اشتراك في الوصف عند ايه التجرد. فاكرين اللي احنا قلناه ما من شيئين اوعي تنسوا بالله عليه، ما من شيئين الا بينهما ايه قدر مشترك وقدر فارق، فمن نفى القدر المشترك فقد عطل، ومن نفى القدر الفارق فقد مثل. يبقى في قدر مشترك وقدر فارق. ايه القدر المشترك؟ يقول لك في مشترك بينه وبين ربنا، نقول ده في قدر مشترك عند التجرد عن الاضافه لا الى الخالق ولا الى المخلوق اللي هي اللغه العامه المشترك، ده بيسموها قدر مشترك. يقول لك لا انا حنفي كل الوجوه، يبقى انت هتعطل على طول، هتقول ربنا ماهوش على العرش ولا له وجه ولا له يد ولا بينزل الى السماء ولا ياتي الى فصل القضاء. ليه؟ يقول لك اصل انا خايف لو قلت الكلام ده يبقى اني شبيه. لا ده مش تشبيه، اثبات الوصف للمخلوق على ما يليق بالمخلوق واثبات الوصف للخالق على ما يليق بالخالق ليس تشبيها بل هو عين التوحيد. لان ربنا لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لما ثبت عنه انه قال خلق الله ادم على ايه، احنا قلنا في جمله حلوه نحفظها برضه، خلق الله ادم على صورته فين؟ في القدر المشترك ليوحد الله فين؟ في القدر الفارق، ده اسمه بقى علو الشأن. طيب شوفوا بقى، انا هقول لكم على حاجه جميله. لما ربنا يذكر الاسماء والصفات يقول لك مثلا ايه، سبح اسم ربك الاعلى، فيضيف اسم الاعلى لذكر اسمائه واوصافه، كل من عليها فان ويبقى ايه، فيذكر الوصف. فلما يذكر الوصف يذكر وصف الجلال والاكرام، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام، تبارك اسم ربك ذي الجلال والاكرام، فيصف الاسماء والصفات بالجلال. طيب وايه حكايه الجلال؟ خلي بالكم من المعلومه دي، واللي هيفهمها كويس هيفهم الحياه صح. علو الشأن هو دوام الجلال. علو الشأن هو ايه؟ دوام الجلال. فواحد يقول يعني ايه دوام الجلال؟ دوام الجلال يلزم فيه وجود الكمال والجمال ودوام الحال. عدة تاني، يلزم فيه ايه؟ ها؟ الكمال والجمال ودوام الحال. احنا فينا دوام الحال من المحال. خليكم انا هفهمها لكم ببساطه شديده جدا عشان تفهموا بها كل ما يتعلق بباب الصفات. ثاني بنقول ان هو ان علو الشأن اللي هو دوام الايه الجلال، مش بس الجلال، لا في دوام الجلال وبقائه. ولذلك قال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. ده علو الشأن. الجلال بيقوم على ركنين، الركن الأول الكمال والركن الثاني الجمال، وهذان الركنان لا ينفرد بهما مع دوام الحال إلا رب العزة والجلال. ودي من حكمة ربنا في ابتلاء خلقه، أنك لن تجد في المخلوقات أبدا مهما كان من يجمع الجلال والجمال ودوام الحال. نبسط أكثر، ربنا سبحانه وتعالى إن أعطى أحدا من عباده كمالا سلبه الجمال، وإن أعطاه جمالا سلبه الكمال، وإن أعطاه كمالا وجمالا سلبه دوام الحال. أضرب مثلا، ربما تجد رجلا بلغ الكمال في الغنى، يعني إيه؟ يعني يقول لك ده أغنى رجل في العالم. طب أغنى رجل في العالم ما فيش بعد كده بالنسبة للبشر، هو كمال مقيد صحيح، بس يقول لك يا عم ده عبد، أخي بالك إزاي؟ فعنده كمال في المال. طيب لكن ربنا يبتليه في ناحية الجمال، يبقى جاهل بصمة دي، ما يعرفش يقرأ ويكتب، مش كده برضو؟ خلي بالك أهو، مش كده وبس، ممكن يكون مريض بالسكر أو جاهل أكبر أو مراته منغص عليه حياته، بيحصل أو بيحصلش لك سبحانه، أو عقيم يشتهي الولد ويتمناه، يقول لك لو الولد نص مالي كل فلوس بس يجي العيل صغير، يبقى اداله كمال وابتلاه فين؟ في الجمال. وفي المقابل تلاقي واحد ما شاء الله صحة سليمة 100% وعقل وذهن وفكر ومعاش تعريف يديله جمال ويسلبه الايه الكمال. هو طبعا لو هو فاهم الابتلاء وفاهم التوحيد كويس سيرضى بما قسمه الله ليوحد الله في الكمال والجمال والجلال ودوام الحال. هو ده علو الشأن. ثاني واكثر ما تكون هذه الصفه بتبقى في النساء وبتبقى ملحوظه جدا جدا، يعني واحده تجدها في منتهى الجمال، جمال فعلا خارق، جمال ما فيش بعده جمال، يقول لك مين زي فلان، لكن من ناحيه الاخلاق فسدانه يبقى جمالها يتغنى به الشباب ولا تراه العينان من شده جمالها، لكن في المقابل تجدها معر على اهلها وكل الناس يتمنى موتها وموصوفة بالخيانة، وتلاقيها متكبرة وتلاقيها جهلة، أخي بالك إزاي؟ وفيها الأوصاف دي كلها، يعني إدالها أعطاها جمال وابتلاها فين؟ في الكمال. وفي المقابل تلاقي واحدة قبيحة ودميمة وسوداء لكن قمة في الأخلاق، وتلاقيها أدب وسلوك واحترام، وواحد يجي يخطبها ولا حاجة لكن بس يا أخي سبحان الله الحلو ما بيتمنش، ايه السبب في كده؟ حكمة رب العزة والجلال، اعطاها كمالا وسلبها الجمال، واعطاها جمالا وسلبها الايه الكمال. طب لو واحد يقول لك طب افرض واحد زي سيدنا يوسف او عمر الخطاب او غيره اعطاه كمالا وجمالا وادرك حقيقة الحياة، فما يلبس ان يموت الخليفة العادل او يغتال. وده اللي حصل في شأن عمر الخطاب، ساعة ما يفهم الكمال والجمال يبقى ما يدلوش دوام الحال، ودوام الحال من المحال. كل ذلك لتعلم أن علو الشأن لرب العزة والجمال، ودي من أنفع الأشياء. فهذا يجعلك تؤمن بقضاء الله وقدره من جهة، وتعمل بشرعه من جهة أخرى، وهذا هو الكمال في حقك الذي وصل إليه أفضل الخلق محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. أدرك الحياة على حقيقتها وعلم أن المنفرد بأسمائه وصفاته، ولذلك قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، على أن توحد الله عز وجل في اسمه وصفه، لأن له الكمال وله الجمال، فهو رب العزة والجلال. تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام. يبقى في كل اسم أو في كل وصف لابد أن تدرك هذه المعاني. لا تطلب الشيء إلى منتهى، بل اسأل الله أن يوفقك إلى الخير، وأفضل الخير في أن تعبد الله وأن توحد الله. والله من أدرك ذلك أحس بلذة الحياة ومدى السعادة في حياته، يشعر فعلا بأن الحياة لها طعم. إنما اللي بيدور على المال بس هيجي يبص يروح البيت، يعني لما واحد يجي يسعى بكل سبيل عشان يزود حصيلته حتى لو من حرام، فهذا يسعى إلى كمال في المال، لكن ضميره مبقاش مستريح، حس بالراحة النفسية. فلو ربنا وفقه من طريق الحلال يشعر بالراحة النفسية صحيح، أخبرك إزاي، ويبقى كويس، لكن تلاقي العيون عليه يحسدوه فيصابوا مبتلى. وهي الحياة كده، يبقى يعني تعب يا عيني، وجاب سافر والسعودية والبحرين ولف هنا وهنا عشان يجيب قرشين، وجي اشترى له عربية نظيفة ولسه جاي على الزيرو، أول ما يوصل البيت إزازة يتكسر. أنا والله ولذلك العين حق، لما ربنا سبحانه وتعالى جعل العين والحسد على أساس الابتلاء ده؟ عشان يوقف حكاية الكمال والجمال، وإن الشخص لازم يرجع لرب العزة والجلال وما يزعلش على شيء. انتوا فاهمين النقطه دي يا اخوانا؟ تخيلوا في احد الاخوه كان قاعد معايا، والله الامر ده واقع يعني، فاحنا قاعدين نتكلم على قضيه، فالاخ من شده اعجابه وحبه في الموضوع اللي بنتكلم فيه هو بيشرب في كاس ميه قدامي. فالمهم اللي حصل ايه، كاسة الميه دي يحصل فيها كسر. الكسر ده عباره عن ايه؟ سهم طالع من الكوبايه، سهم بمعنى سهم، والله لو بترسم بقلم ما ترسم، طالع السهم من جنب كده وطالع وله راسين. الكوبايه عندي هوريها للشيخ عادل. هو طبعا ممكن يكون ما فيش في نيته الحسد، لكن هذا بيقع غصب عنه. ولذلك انت لو وجدت نعمه في ولدك او في اهلك فتذكر ربك، والا على طول هيحصل حسد وانت لا تقصده. يبقى مثلا الام مبسوطه بابنها الصغير وقاعده بتدلع فيه ومبسوطه وكده يعني، وفجاه تلاقي الواد وقع. ليه؟ لان هي ساعتها ماشي ما شاء الله. ولذلك ربنا ينبهنا، ولولا اذ دخلت جنتك قلت ايه ما شاء الله قوه الا، ما تنساش دي وتفهم الحكايه دي، ولو حصلت قدر الله وما شاء، وترد الامر الى ربك لتفهم كيف توحد الله عز وجل في قولك وفعلك. كده نفهم علو الشأن صح، وهيجي باب الأسماء الحسنى الكلام كتير عن قضية الأسماء الحسنى. يبقى المعنى الثاني العلو دليل، والأول والدليل. نجي المعنى الثالث بقى، إن كانت معاني العلو في علو الفوقية وعلو الشأن المفروض أنها تبقى مجال لابتلاء العباد وما أثرتش في حد، وإنسان قلبه زي الحجر فعلى وتكبر وبغى، يبقى حل ده ايه؟ وهو القاهر، يبقى لازم علو القاهر. فقال ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد اليهم طرفهم وافئدتهم ايه هواء. فاذا علا الشخص وتكبر وترك هذه المعاني، جمال الحياه في هذه المعاني، في حقيقه التوحيد، في أن توحد الله عز وجل كما ينبغي، فإن وحدته كما ينبغي أدركت السعادة اللي مش بعد سعادة. لكن هو بقى أراد أن يظلم في الحياة ويعطل هذه الحكم في خلق الله، اللي زي ده ما يعودش. ليه؟ لأن الله لو أبقاه لفتن الناس وقالوا للكون إله آخر، فقال ما اتخذ الله من ولد وما كان معه، إذن لذهب كل ولاية ايه بما خلق. يعني فرعون لما قال اليس لي ملك مصر وهذه الانهار تجري من تحتي ما علمت لكم اله غيري، فكذب وعصى ثم ادبر يسعى فحشر فنادى فقال انا ربكم الاعلى. لا ما عادش ينفع بقى، الحكم هنا ستتعطل لو ابقاه الحق سبحانه وتعالى. فاخذه الله ايه مكان الاخره والاولى، ان في ذلك لعبره لمن يخشى. فالله عز وجل يوم الظالم بقى يتمادى في ظلمه هيقع على طول وفي اقرب وقت. ليه؟ لان هذه المعاني اللي ربنا خلق الدنيا من اجلها تعطلت. ولذلك لا تظنوا ان علو الغرب وهيمنته على الإسلام ستدوم أبدا. سيأتي الوقت الذي يؤيد فيه الحق سبحانه وتعالى أولياءه وينصرهم ويعود الوضع إلى ما كان. كتب الله لأغلبنا إن هو المتصب علو القهر. ولذلك الشخص يعني انت هتخرج من ملك الله الى اين؟ انت اصلا ما تقدرش تخرج. لو احتمل الملك بملك يوم شعبه يغلب عليه يوم يلجا يطلب حق اللي بقى السياسه عند الاخرين فياخده. طب التاني ده لو شعبه غلب عليه يبقى الاثنين يروحوا عند واحد تاني. طب والتاني تروح عند رابع والخامس هيروح فين؟ لا ملجا ولا منجا منك الا اليك. فافهم من الأول بدل ما تصل إلى درجة يكون في القضية إشكال. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله وده بيسموه دليل التمانع. إذن لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. فيلزم لسلامة الكون ولذلك ربنا يقول لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. هو صحيح ربنا يمهل الظالم جايز يرجع جايز يتوب يرخي له حبل التوبة حيتوب ولا لا؟ ماشي سيبه سيبه. وفي النهاية ربنا سبحانه وتعالى يأخذه أخذ عزيز مقتدر. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذن لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على إيه؟ على بعض. لازم الكون يكون فيه عابد ومعبود فيش أكتر من كده. فتخيل لنفسك إن ما كنتش هتبقى عابد يبقى أنت تتطلع أن تكون إيه؟ معبودا. ما هو انت اللي ما بيعبدش يا اخوانا يطلب العلو لنفسه فينازع الله في علوه فيحارب الله في كبريائه. فان وصل الكبر به الى حتى ذره فقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنه من كان في قلبه مثقال ذره الكبر. لان الكبرياء تشبه هو نفسه. ولذلك يقول لك ايه اسباب الشرك ثلاثه مبني على التشبيه. التشبه بالخالق وده شرك الربوبية. يبقى شرك الربوبية سببه ايه؟ ها؟ هو نفس الشخص بيتشبه بالخالق عندما يتكبر. يبقى اول سبب اسباب الشرك عدة ثلاثة. اول الاسباب التشبه بالخالق وهو شرك الربوبية. شرك الربوبية ان الشخص نفسه يتشبه بالخالق زي فرعون لما قال أنا ربكم الأعلى. فإما يجمع كل خصال فرعون أو بعضها. كل خصال فرعون لما يقول أنا ربكم الأعلى وده يسموه شرك التعطيل. شرك التعطيل أنه عطل الخالق وأراد أن يكون محلا له في الربوبية. طب وبعضه اللي هو الكبر والعجب والإنسان يتعالى بما أعطاه الله من نعمه. فلو كان في قلبي مثقال ذرة من كبر فرسول الله لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. إما لا يدخل ابتداء فيعز ربنا سبحانه وتعالى يعفو عنه وإن تاب أو إن هذا الشخص يعذب حتى. لكن من ناحية التكبر إذا منعه من الصد عن الله تبارك وتعالى فأخرجه من الملة فهذا مخلد في جهنم. لكن التكبر اللي هو المقصود بها يعني واحد يتكبر على زميله شوية ولا بتاع على أساس إن هو بيرجع تاني ويلين إلى الحق ويصلي زي بيت الخلق وما شابه ذلك فهذا من الكبائر وليس من الكفر اللي يخرج من الملة. يعني تنبهوا إلى هذا. يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. إما لا يدخل ابتداء لا يدخل الجنة ابتداء بحيث يعذب في النار حتى يطهر أو لا يدخل مطلقا ده لو كان الكبر سبب في كفره والعياذ بالله. افهموا الحديث على هذا لأن لازم نجمع بين الأدلة. يبقى أول سبب في الشرك التشبه بالخالق. السبب الثاني تشبيه المخلوق بالخالق وده شرك العبادة. الأول شرك إيه؟ عدوا المعلومة دي حلوة للدعاء وحلوة لكل طلبة العلم تفرق حتى الشرك بدقة. الشرك ثلاث أنواع. شرك الربوبية وسببه تشبيه التشبه بالخالق وسببه إيه؟ شرك العبودية وسببه تشبيه المخلوق بالخالق. يعني فرعون تشبه بالخالق. طب واللي عبده فرعون شبهه فرعون بالخالق. فتشبيه المخلوق بالخالق يبقى شرك إيه؟ عبودية. والتشبه بالخالق ربوبية. وتشبيه الخالق بالمخلوق شرك الأسماء والصفات. قياس التمثيل وقياس ايه الشمول مبنى على تشبيه الخالق بالمخلوق. والسعيد من وحد الله في ربوبيته وعبوديته وأسمائه وصفاته. أظن كفاية النهاردة. طولت عليكم في سامحوني. الله يبارك فيك. الله يكرمك ويبارك فيك. الله يبارك فيك. من ومتى تم تقسيم أنواع العلو؟ أنواع العلو دي دلت عليها الأدلة الشرعية والأخبار كما قلنا. أما هذه التقسيمات فذكرها السلف الصالح في كتبهم. ما هي الدلائل على أن الجلال يكون من الثلاث أركان الذي ذكرتموها؟ هذا بالتتبع وحتلاقي كلام ابن القيم. يا إخواني أنا عارف الأسئلة دي يعني ما هياش أسئلة الغرض منها أنتم ما عليكم خلصتوا خلاص. هذه التقسيمات التقسيمات المبنية على دراسة ما جاء في القرآن بحيث تؤدي إلى تصديق خبر الله وتنفيذ أمره والوصول إلى كماله وجلاله هذا من العلم المشروع زي أصول الفقه. من اللي أقسم أين تقسيم الفقه وأصول الفقه إلى واجب ومستحب ومباح ومكروه ومحرم؟ حد من الصحابة قال الكلام ده؟ يعني يفرق بيننا أن يكون أنت بتدرس بأسلوب علمي وأن تسأل عن حجة أو بينة. فالتقسيمات دلت عليها الأدلة بمجملها وهذا اجتهاد أهل العلم في أن يأخذوا بأيدي الناس إلى تصديق خبر الله وتنفيذ أمره. نعم واضحة الإجابة دي. فاللي بيسأل السؤال دي ياريت تاني مرة يعني يتريس قبل أن يسأل. نعم إن شاء الله نتوقف وبالمرة القادمة سنتناول بعض الصفات الأخرى التي تتحدث أيضا كمثال تطبيق نطبق فيها قواعد مذهب السلف على هذه الصفات ونرى فيها مذهب السلف ومذهب المخالفين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.